المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اتضح بالأمس ما هو الفرق بين المحكم والمتشابه من جهة، وبين التأويل والتنزيل من جهة أخرى. وقلنا بأن القرآن تارة ينقسم إلى المحكم والمتشابه، وأخرى ينقسم إلى التأويل والتنزيل. وأحد هذين القسمين غير الآخر، فمعنى أن القرآن فيه تنزيل وتأويل ليس معناه أن التأويل هو المتشابه مثلا، لا، بل أن القرآن الكريم فيه تنزيل، وهذا التنزيل ينقسم إلى المحكم والمتشابه، وهذا المحكم والمتشابه لهما ماذا؟ لهما تأويل. وبينا بالأمس من أن عالم التأويل ليس هو عالم الألفاظ والمفاهيم، بل عالم الألفاظ والمفاهيم مرتبط بعالم التنزيل، وهذا العالم تارة يكون محكما وأخرى يكون ماذا؟ متشابهان. أما عالم التأويل فهو عالم الحقائق الخارجية العينية، وبعبارة أخرى عالم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. على هذا الأساس يأتي هذا التساؤل، وهو أنه لا إشكال ولا شبهة أن التأويل بهذا المعنى موجود عند الله سبحانه وتعالى، وما يعلم تأويله إلا الله. هذا المقدار لا إشكال فيه، ومن الواضح بأن هذا العلم بعد ليس هو العلم الحصولي، لأنه ليس هذا العالم عالم الألفاظ والمفاهيم حتى يكون العلم فيه علما ماذا؟ حصوليا. لأنكم تعلمون أن العلم الحصولي إنما له وجود في عالم الألفاظ والمفاهيم، وهذا الوجود وهذا التأويل ليس من عالم الألفاظ والمفاهيم. إذن العلم المرتبط به أيضا ليس هو العلم حصولي. إذن القرآن عندما يقول وما يعلم تأويله إلا الله، لا يتبادر إلى ذهنك أن هذا العلم الذي يعلمه الله بالتأويل هو العلم الذي عندنا وهو العلم الحصولي. لا، ذاك سنخ آخر وحقيقة أخرى، وهو وجود نفس هذه الحقائق بوجودها الخارجي عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى، وهذا ما عبرنا عنه فيما سبق بالعلم الحضوري. يتذكر الإخوة في البداية والنهاية هناك ميزنا بين العلم الحضوري والعلم الحصولي. قلنا أن العلم الحصولي يحضر فيه مفهوم وصورة من الخارج عند العالم، بخلاف العلم الحضوري، فإن الذي يحضر فيه عند العالم هو نفس الوجود الخارجي، لا صورة لا مفهوم عن الوجود الخارجي. كعلمك بالجوع حين تجوع، وعلمك بالألم حينما أنت متألمون. حين الألم لا توجد صورة عن الألم، وإنما يوجد ماذا؟ نفس الألم. حين السرور، حين البغض والحب، لا توجد عندك صورة من الحب، بل يوجد ماذا؟ نفس الحب. فإذا وجد نفس الحب تترتب الآثار الخارجية، يعني أنه تتبع تطيع. إذا وجد بغض يعني أنك ماذا؟ تتبرأ. إذا وجد جوع تتحرك لتحصيل الطعام. إذا وجد ألم تتحرك ماذا؟ لتسكين الألم ونحو ذلك. وهذا ما نذكره مرارا من أن العلم الحضوري لا ينفك عن الأثر المترتب عليه، بخلاف العلم الحصولي فإنه قد يوجد ولا يوجد الأثر المترتب عليه. فإذا ثبت، التفتوا جيدا، فإذا ثبت أن العلم الذي هو أن التأويل الذي هو عند الله والله يعلم بالتأويل هو نحو من العلم الحضوري، الآن يأتي هذا التساؤل، وهو أن هذا العلم، يعني العلم بباطن القرآن، العلم بملكوت القرآن، العلم بخزائن القرآن الكريم، العلم بحقيقة القرآن التي سوف تظهر يوم القيامة، هذه الحقيقة، لأن القرآن يقول يوم يأتي تأويله، هذا القرآن يوم تظهر حقائقه عندما تبلى السرائر يوم القيامة. المهم، هذا العلم وهو العلم بالتأويل، هل يعلمه غير الله أو لا يعلمه؟ هذا سؤال. السؤال الثاني وهو أن هذه الآية ماذا تدل؟ هل تدل على أن غير الله يعلم بالتأويل، أو أن هذه الآية تحصر العلم بتأويل القرآن، تحصره بالله سبحانه وتعالى؟ يعلم الإخوة أنه يوجد اتجاهان في فهم هذه الآية المباركة. الاتجاه الأول، الاتجاه الذي يرى أن هذه الواو عاطفة والراسخون في العلم، يقول هذه عطف على ماذا؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن الراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويل القرآن، لأن الواو ماذا؟ عاطفة. ولعله كثير من المفسرين يذهبون إلى هذا الاتجاه، وخصوصا من أتباع مدرسة أهل البيت. الاتجاه الآخر يقول لا، أن الآية المباركة لا تثبت لنا أن العلم بالتأويل يوجد لغير الله سبحانه وتعالى، بل الآية بصدد إثبات أن العلم بالتأويل مختص بالله سبحانه وتعالى. وأما الراسخون في العلم فهذه الواو ماذا؟ واو الاستئناف، لا واو العاطفة. يقول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثالث صفحة 49، يقول هذه المسألة تحت عنوان هل يعلم تأويل القرآن غير الله سبحانه، هذه المسألة أيضا من موارد الخلاف الشديد بين المفسرين. لماذا؟ يقول ومنشأه الخلاف الواقع في تفسير قوله والراسخون في العلم، وأن الواو هل هو للعاطف أو هو للاستئناف. فذهب بعض القدماء والشافعية ومعظم المفسرين من الشيعة إلى أن الواو للعاطف، وأن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه من القرآن، لأن هؤلاء كانوا يتصورون أن التأويل مرتبط ماذا؟ بالمتشابه. ونحن بينا لكم أن التأويل ماذا؟ ليس مرتبطا بالمتشابه، بل مرتبط ماذا؟ بالكتاب الكريم، بالقرآن الذي فيه محكم وفيه متشابه. وأشرنا بالأمس أنه هناك خلط كبير بين الأعلام في مسألة التأويل والمتشابه. وذهب معظم القدماء والحنفية من أهل السنة إلى أنه للاستئناف، وأنه لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله، وهو مما استأثر الله سبحانه بعلمه. وقد استدلت الطائفة الأولى على مذهبها بوجوه، والطائفة الثانية بوجوه أخرى. هنا سيد الطبطبائي يقول: والذي ينبغي أن يتنبه له الباحث في المقام أن المسألة لم تخل عن الخلط والاشتباه من أول ما دارت بينهم، فاختلط رجوع المتشابه إلى المحكم ببحث التأويل ماذا؟ والتنزيل، وهذان بحثان أحدهما غير الآخر. المحكم والمتشابه مطلب، والتأويل والتنزيل ماذا؟ مطلب آخر، أساسا لا علاقة لأحدهما بالآخر. هذا هو الخلاف في المسألة. سيدنا أنتم ماذا تقولون؟ السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول أن هذه الآية المباركة لا تدل على أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل القرآن. هذه نظر السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وسنبين. يقول أن الآية عندما ندقق في مضمونها هي لا تدل على أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل، هسه بتعليم الله سبحانه وتعالى حتى ذاك لا تدل عليه، لأن الآية ذكرت الراسخين في العلم لبيان حقيقة أخرى وهي ساكتة عن هذا المطلب. هسه تعالوا إلى الآية المباركة معنا. الآية المباركة هذا مضمونها، خلوا ذهنكم جيدا يمي. الآية تقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هسه التفتوا جيدا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماذا؟ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. التفتوا جيدا، هذه أما عدلها أين؟ وهؤلاء الذين يتبعون في قلوبهم زيغ هكذا يفعلون، أما الذين ليس في قلوبهم زيغ ماذا يفعلون؟ ها؟ التفتوا جيدا. السيد الطباطبائي يعتقد هكذا، يقول الآية هكذا وردت، ولكن في الوسط أكو جملة معترضة. هسا إحنا نحذف الجملة المعترضة ونقرأ الآية من غير الجملة المعترضة. هكذا يقول الآية تقول القرآن فيه محكمات ومتشابهات. هسا في المتشابهات الناس افترقوا إلى ماذا؟ إلى فرقتين. أما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه، وأما الراسخون في العلم فيقولون ماذا؟ آمنا به كل من عند ربي. ما أدري واضح ولا؟ وأما الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولكن القرآن، هاي الآية فيها جملة معترضة، هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء ماذا؟ وابتغاء تأويله. جملة معترضة، وما يعلم تأويله إلا الله. هاي انسدت الجملة، هاي الجملة المعترضة بين قوسين، بين شارحتين انتهت. أما في قبال الذين يتبعون في قلوبهم زيغون يوجد من؟ يوجد الراسخون في العلم. ماذا يقول الراسخون في العلم؟ يقولون آمنا به، يعني بالمتشابه، كما نؤمن ماذا؟ بالمحكم، لأنه كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه. هذا هو اعتقاد السيد الطباطبائي في المسألة، وعلى هذا الأساس بعد الواو عاطفة لو استئنافية تكون
استئنافية أساسا، وإذا صارت عاطفة فهي عاطفة على فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، والراسخون بعد معطوفة على ماذا؟ على الذين في قلوبهم زيغ، يعني إما وإما. أما الذين في قلوبهم زيغ فهكذا يقولون، وأما الراسخون في العلم ماذا يقولون؟ فهكذا يقولون. يعني الإنسان إذا أراد، التفتوا جيدا، إذا أراد أن يقف على حد القرآن، فإذا استطاع أن يرجع المتشابه إلى المحكام فبها ونعمت، وإن لم يستطع لابد أن يقول ماذا؟ ما يقوله الراسخون في العلم، وهو أنه يقولون آمنا به، ولكن ماذا؟ كل من عند ربنا. لا ما نجده في مثل هذه الأيام أنهم يذهبون إلى المتشابهات في القرآن وماذا؟ ويحاولون أن يستدلون بها إما لنفي عصمة الأنبياء وإما وإما، هذه من متشابهات القرآن، وتوجد ماذا؟ محكمات في القرآن. فالقرآن دي يشير إلى فت قضية حية ونعاصرها في كل عصر وفي كل زمان، أن في القرآن توجد محكمات وتوجد متشابهات. طبعا هاي المحكمات والمتشابهات مو مختصة بعلم التوحيد، ها؟ طبعا في القرآن الكريم توجد محكمات ومتشابهات في التوحيد كما قرأنا لكم بالأمس بعض الآيات، وفي العدل أيضا توجد ماذا؟ محكمات ومتشابهات. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالم. وهذه كلها آيات قد يستدل بها البعض على ماذا؟ على إثبات الجبر، كما استدل الفخر الرازي في كتاب القضاء والقدر بعشرات الآيات التي تدل بظاهرها على الجبر الأشعري وآمن بالجبر. هذه من المتشابهات في القرآن في أصل من أصول الدين، وهو ماذا؟ وهو العادل. وهكذا في النبوة عندما نأتي، النبوة أيضا فيها آيات محكمات وأخر ماذا؟ متشابهات. ومن أهم مسائل النبوة هي مسألة ماذا؟ مسألة عصمة الأنبياء، ففيها آيات محكمات وأخر ماذا؟ متشابهات. وهكذا عندما ترجعون إلى الأصل الرابع وهو الإمامة، وهكذا عندما نرجع إلى الأصل الخامس وهو ماذا؟ وهو المعاد. كل هذه الأصول القرآن يقول اعلموا أن في القرآن محكما ومتشابها. خب مقتضى الإيمان بأن هذا القرآن نازل من الله، إما عندك القدرة على أن ترجع المتشابه إلى المحكم فطوبى لك وحسن مآب، عندك قدرة أنه أنت واقف على القواعد العلمية بنحو تستطيع أن ترفع متشابهات القرآن من خلال الرجوع بها إلى ماذا؟ ها؟ إلى المحكمات. التفتوا جيدا، والسيد الطباطبائي يقول والقرآن لم يقل منه آيات محكمات هن أمهات الكتاب، قال هن أم الكتاب، يعني يريد أن يقول بأنه يوجد انسجام تام، واحدة هي لا اختلاف فيها. فإذا عندك قدرة أن ترجع المتشابهة إلى المحكم فطوبى لك وحسن مآب، أما إذا ما عندك قدرة على إرجاع المتشابهة إلى المحكم أكو طريقين، إما تكون من أتباع الذين في قلوبهم مرض أو في قلوبهم زيغ فيفعلون ماذا؟ فيتبعون ما تشابه منه. هيا يبحثون وين؟ ما يروح إلى الآيات التي تدل على عصمة الأنبياء المطلقة، يروح إلى آيات وعصى آدم ربه فغوى. أما أدري أنتم شايفين هل أيام هذه المشكلة اللي هنا وهناك تطرح، أنه مباشرة يقول خب هذه الآيات في القرآن كلها دالة على عدم عصمة الأنبياء. خب مولانا فقط هذين الآيات موجودة، خب آيات أخرى أيضا موجودة، خب كيف نرفعها؟ كيف نرفع التنافي بينها؟ ما هي قواعد إرجاع المتشابه إلى المحكم؟ ثم أيها المحكمات؟ أيها المتشابهة؟ قل لابد أن نرجع المتشابهات إلى ماذا؟ إلى المحكمات. هسا إذا أنت عندك قدرة أيها المتكلم على الإرجاع فبها ونعمت، إذا ما عندك قدرة على ذلك أحد طريقين القرآن. يقول: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. هسه أنتم بعد الشرح الآية هذا الواقع الخارجي انظروا إليه ماذا يجري فيه. أما الراسخون في العلم فوظيفتهم ما هي؟ ها؟ وظيفتهم إذا ما استطاعوا أيضا إرجاع المتشابه إلى المحكم أن يقولوا ماذا؟ أن يقولوا آمنا به كل من عند ربنا. ما أدري واضح المطلب؟ إذن بلي؟ لا 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 مو بالضرورة، مو بالضرورة الراسخ في العلم. ما معنى الراسخ؟ لا سيدنا ما عندنا الشغل، أنت بالروايات تقول نحن الراسخون في العلم. معنى الراسخ في العلم ماذا؟ الثابت في علمه والثابت في إيمانه، هذا معنى الراسخ. وإلا معنى الراسخ ليس شيئا كما الآن سنبين في كتب اللغة، معنى الراسخ المتثبت في علمه، المتثبت في دينه وإيمانه. ووظيفة المتثبت في دينه وإيمانه ماذا؟ ها؟ أن يقول كل يقولون آمنا به كل من عندي ربنا. لا تروحون إلى الروايات التي بينت المصداق وأن الأئمة هم من مصاديق الراسخين في العلم، صحيح، ولكن هذه الآية تريد أن تشير إلى الأئمة أو تشير إلى الراسخين في العلم ومن أوضح مصادقها الأئمة. هذه مرارا ذكرنا أنه كثير من الآيات القرآنية ليست نازلة في شخص معين، بعض الآيات نازلة في شخص معين من قبيل قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذه نازلة في شخص في أشخاص معينين. أو قوله تعالى: إن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه في أشخاص. أما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذه في أشخاص، ولكن مع أن الروايات تقول ما من آية فيها يا أيها الذين آمنوا إلا وعلى رأسها ماذا؟ ها؟ وعلى رأسها علي بن أبي طالب. التفتوا جيدا، على رأسها علي بن أبي طالب، يعني مو الآية نازلة في علي بن أبي طالب، وإنما معناه ماذا؟ ها؟ طبعا هذه مو مطلقة، فيها كلام هذه الروايات لابد أن تفهم، وإلا بعض الآيات بها يا أيها الذين آمنوا آمنوا. التفتوا جيدا، يا أيها الذين آمنوا ها؟ آمنوا، هم على رأسها أمير المؤمنين، يعني يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني أمير المؤمنين لم يكن مؤمنا، لا لا، هذه فتبحث آخر. المهم هذه الآية مو في أشخاص معينين، وإنما تريد أن تقول أن الراسخ في العلم هذه وظيفته. التفتوا جيدا، إذن هذه الآية المباركة تعطي لنا طريقا عندما نرجع إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه محكمات وفيه ماذا؟ متشابهات. فإن استطعت أن ترجع المتشابهات إلى المحكمات فبها ونعمت، أما إذا لم تستطع بعد لا تأخذ المتشابهات وتجعلها على علمها. وهذه بعد هذه ليست، هذه من يفعلها؟ يفعلها الذين في قلوبهم زيغ. أما الذين هم راسخون في العلم بعد لا يفعلون ذلك. هسه التفتوا أن هذه الآية تعطيك بعد طريقة في التعامل مع الآيات القرآنية. طبعا أنا أقول هذا الكلام لأنه أسمع يمينا ويسارا أنه القرآن مليء بإثبات العثرات للأنبياء مثلا. خب جيد، القرآن مو فقط مليء بهذا، خب القرآن أيضا مليء بالآيات التي تثبت أن الله جسمه، ماذا تفعل بها؟ سأترك مسألة عصمة الأنبياء، ماذا تقول في الآيات التي تثبت أن الله جسم؟ ربي أرني أنظر إليك، بل يداه مبسوطتان وجاء ربك والملائكة ونحو ذلك من الآيات. وهذه الآيات لماذا لا تستدل بها على أن الله جسم؟ ها؟ فإذا كان البناء فقط نقتطف بعض الآيات من القرآن ونجعلها هي المحور في العقائد، نبتلي بما ابتلى أولئك الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من، فيتبعون ما تشابه من. إذن وظيفة المؤمن بالقرآن هي أن يفعل ماذا؟ أن يرجع المتشابه إلى المحكم، فإن استطاع فبها، وإن لم يستطع وظيفته أن يقول أقولون آمنا به كل من عندي ربنا، مو أنه يذهب ويأخذ ماذا؟ بالمتشابهات. سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذا المطلب، وهو أن الآية لا تدل على ذلك في موضعين. في الجزء الثالث صفحة 27 بينا مدلول الآية، بعد الإخوة هم يراجعون. يقول: وما يعلم تأويله إلا الله. قال: وظاهر الحص كون العلم بالتأويل مقصورا عليه سبحانه، وأما قوله والراسخون في العلم فظاهر الكلام أن الواو للاستئناف بمعنى كونه طرفا للترديد الذي يدل عليه قوله في صدر الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغون. يقول: هذا عدل ذلك الأما الأولى. والمعنى أن الناس، هذه النقطة الأساسية، أن الناس في الأخذ بالكتاب قسمان، فمنهم من يتبع ما تشابه منه، ومنهم من يقول إذا تشابه عليه شيء من آمنا به كل من عند ربنا. هسه بعد الضابط القرآنية بيدك أنت مباشرة، بعد إذا استدلت بآية إما فيما يرتبط بالتوحيد أو العدل أو النبوة أو الإمامة أو غير ذلك، أنت مباشرة لابد أن تشخص بأنه هي من المتشابهات أو من المحكمات. وهذا معناه يحتاج الذي يريد أن يتكلم في هذه المسائل لابد أن يكون متخصصا على درجة عالية من التخصص حتى يشخص لك أن هذه الآية محكمة أو أن هذه الآية ماذا؟ متشابهة. بعد ليس الأمر أن كل واحد يفتح القرآن بيده ها يقول قرأت القرآن والقرآن ما يدل على عصمة الأنبياء. بعد القضية لا تصير هاي الشكل. بالي كثير أكو أنه هذه محكمات، فلهذا تجد أنه كثير من المجسمة آمنوا ماذا؟ آمنوا بآيات التجسيم بعد، وهذا معناه أنه يعتبرونها أنها من آيات ماذا؟ من الآيات المحكمة لا من الآيات المتشابهة. إذن لا ينبغي للمؤمن، لا ينبغي مو فقط للمؤمن، حتى للطلبة، حتى للفاضل في الحوزة غير المتخصص، أن يقول راجعت القرآن والقرآن ماذا يقول كذا ولا يقول كذا. كما أنه لا يحق لي ولك، يعني غير المتخصص، أن نرجع إلى كتاب وسائل الشيعة ونقول الإمام الصادق يقول بطهارة أهل الكتاب أو يقول بنجاسة أهل الكتاب. لماذا لا ترجع جنابك إلى وسائل الشيعة؟ ها؟ تقول لا، الرجوع إلى وسائل الشيعة وظيفة من؟ ها؟ وظيفة المجتهد المتخصص، هو الذي يقول أن هذه الرواية ماذا تدل؟ يوجد لها معارض؟ يوجد لها مقيد أو لا يوجد؟ ولكن أنت يجوز لك أو لا يجوز لك؟ ها؟ لا يجوز لك ذلك. نعم المتخصص يحق له أن يرجع إلى الرواية. بعد مو من حق طلب في الحوزة فضلا عن غيرهم، مو من حق الفاضل، مو من حق الخطيب أي خطيب كان أن يرجع إلى كتاب البحار ويعطي عقائد الناس، لا بعد مو من حق هذا أن يرجع إلى الكافي ويعطي ماذا؟ عقائد الناس. أنتم وجدتم إحنا عندما بحثنا في علم الإمام كيف أن الروايات ماذا؟ كانت متعارضة، فلهذا اضطررنا أن نجمع بين الروايات، أن نؤسس مجموعة من القواعد حتى نفهم روايات علم الإمام. أما إذا أنت مو أهل التخصص شو تسوي؟ تروح تأخذ الروايات التي تدل على علم الغيب، في المقابل يروح يأخذ الروايات التي تنفي ماذا؟ علم الغيب. خب أينا على حق؟ لا أنت على حق ولا هو ماذا؟ على حق، لأنه أنت أخذت بطرف من القضية وهو أخذ ماذا؟ بالطرف المقابل من القضية. والمتخصص هو الذي يستطيع ماذا؟ أن يجمع كل أطراف الحكم والموضوع حتى يستطيع أن يعطيك نتيجة. أنا إنما أقول هذا الكلام حتى نخرج من هذه الفوضى التي تحكم ساحتنا في مثل هذه الأيام، من أن كل واحد إذا شاء أن يتكلم في العقائد ماذا؟ يتكلم. لا بد أن يتثقف الناس بهذا الاتجاه، وهو أنه كما أن فروع دينهم لا يأخذونها إلا من المتخصص المجتهد، لا أقل أصول دينهم أيضا لا يأخذونها إلا ممن؟ إلا من المتخصص المجتهد في المسألة. فإما أنه هو مجتهد وإما أن ينقل رأي المجتهدين، رأي المتخصصين ماذا؟ في تلك المسألة. هذا يقوله هنا في صفحة 27 وكذلك في صفحة 51 من نفس المجلد الثالث. هناك أيضا يقول أن الآية بقرينة صدرها وذيلها وما تتلوها من الآيات إنما هي في مقام بيان انقسام الكتاب إلى المحكم والمتشابه وتفرق الناس في الأخذ بها، فهم بين مائل إلى اتباع المتشابه لزيغ في قلبه وثابت على اتباع المحكم والإيمان بالمتشابه لرسوخه في علمه. إذن الآية تريد أن تقول فيما يرتبط بمتشابهات القرآن انقسم الناس إلى قسمين، قسم أخذ بالمتشابه وعزله عن المحكم لزيغ في قلبه، وقسم آمن بالمتشابه لرسوخه في علمه. فإنما القصد الأول في ذكر الراسخين في العلم بيان حالهم وطريقتهم في الأخذ بالقرآن ومدحهم فيه قبال ما ذكر من حال الزائغين في طريقتهم. تريد أن تقول أيها المؤمن هذه وظيفتك، إزاء الآيات المتشابهة في القرآن الكريم، فإما إذا عندك قدرة أن ترجعها وإما أن تؤمن بها على أي الأحوال. خب هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه خب هذا هل معناه أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت لا يعرفون تأويل القرآن الكريم؟ الجواب كلا، نحن أثبتنا أن هذه الآية لا دلالة فيها، وعدم دلالة هذه الآية شيء، وعدم علم النبي والأئمة بتأويل القرآن ماذا؟ شيء آخر. هذا من قبيل ما ذكرناه في بحث العلم بالغيب. في بحث العلم بالغيب كانت هناك آيات تقول أن العلم بالغيب مختص بالله أو لا؟ نعم، ولكن هذا كان ينفي أن غير الله أيضا يعلم الغيب بإعلام الله سبحانه وتعالى أو لا ينفي؟ قلنا لا ينفي. فما ذكرناه في مسألة العلم بالغيب وأنه مختص بالله وأنه بالذات نقوله أيضا ماذا؟ في العلم بتأويل القرآن الكريم، وأن هذه الآية لا تدل، وإن كانت هناك آيات أخرى وروايات تدل قطعا على أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من بعده وراثة عنه يعلمون ماذا؟ تأويل القرآن الكريم. وخير دليل وأول دليل على ذلك قوله وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فإذا لم يعلموا بتأويل القرآن افترقوا عن القرآن أو لم يفترقوا عن القرآن؟ ها؟ افترقوا عن القرآن. إذن هم يعلمون تنزيل القرآن ولا يعلمون ماذا؟ تأويل القرآن. فلهذا ذكرنا للإخوة إذا يتذكرون قلنا أن هذا الحديث الشريف لا فقط يثبت علم النبي والأئمة بظاهر القرآن وتفسيره الظاهري من المحكم والمتشابه، بل ما للقرآن من مراتب، فهذا الحديث الشريف ماذا؟ يثبت علم النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بالقرآن. إذن أول دليل على ذلك، وهذا الدليل دليل قطعي، لأننا ذكرنا أن سنده متواتر. إذن هم يعلمون القرآن ولن يفترقوا عن القرآن ولن يفارقهم القرآن، طبعا هاي الروايات العامة، وإلا الروايات الخاصة في أن أمير المؤمنين مع القرآن والقرآن معه، لا يفارقه ولا يفارق القرآن، القرآن لا يفارق علي وعلي لا يفارق القرآن، أو الروايات التي تثبت أن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل القرآن على الخاتم علمه تنزيله وتأويله وكل شيء فيه ظاهره وباطنه وهكذا إلى آخر القائمة، وكلما تعلمه الخاتم فإنه علمه عليا والأئمة من بعده. هاي الروايات كثيرة، ولعلنا سنشير إلى بعض تلك الروايات التي تثبت هذه الحقيقة. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه مباشرة يشير إلى هذه الحقيقة، يقول: لكنه لا ينافي دلالة دليل منفصل يدل على علم غيره تعالى بالتأويل ولكن بإذنه سبحانه وتعالى. نحن قلنا أن هذه الآية لا دلالة فيها، وكم فرق بين أن هذه الآية لا دلالة فيها وبين أنهم ماذا؟ لا يعلمون تأويل القرآن ماذا؟ مطلقا. قال: كما في نظائره مثل العلم بالغيب، حيث قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذه الآية تحصر العلم بالغيب بماذا؟ بالله سبحانه. وهل ينافي ذلك ما ورد في قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، أو لا ينافي؟ بينا فيما سبق أنه ماذا؟ لا ينافي. فلهذا هنا في صفحة 51 مباشرة يبين الاستثناء، وكذلك في صفحة 28 أيضا يبين، يقول: فالظاهر أن العلم بالتأويل مقصور في الآية عليه تعالى، ولا ينافي ذلك ورود الاستثناء عليه، ولكن بأدلة ماذا؟ بأدلة أخرى. ما أدري واضح؟ ولكنه هذه الأدلة بعضها حديثية كحديث الثقلين وقرأنا، وبعضها قرآنية أيضا، وبعضها قرآنية، لأن الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأن القرآن الكريم يقول: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. هذا الكتاب المكنون من يمسه؟ لا يمسه إلا المطهرون، وأهل البيت والخاتم على رأسهم من المطهرين أو ليسوا كذلك؟ إذن يمسون باطن القرآن الكريم، يعني يمسون الكتاب المكنون، يعني يعلمون بالكتاب المكنون. والتعبير بالمس أدق بكثير من التعبير بالعلم. لا يمسه، المس يوصل إليك حالة العلم الحضوري لا حالة العلم الحصولي. وهذا خير دليل، التفتوا جيدا، يعني حديث الثقلين وهذه الآيات القرآنية التي أثبتت أن الأئمة يعلمون باطن القرآن، ملكوت القرآن، تأويل القرآن، هذا العلم أي سنخ من العلم؟ حصولي أو حضوري؟ ها؟ قلنا أساسا لا معنى لأن يكون هذا العلم علما حصوليا، لأن المعلوم هو من الحقائق الخارجية وليس من عالم المفاهيم والألفاظ. ما أدري واضح الدليل ولا؟ فإذا سئلتم ما الدليل على أن الأئمة يعلمون الأشياء علما حضوريا، عندنا دليل من القرآن أو ما يوجد عندنا دليل؟ ها؟ الجواب: الدليل قائم، وهو أنهم يعلمون تأويل القرآن، هاي مقدمة، والتأويل هي الحقائق الخارجية وليست عالم الألفاظ والمفاهيم، هاي مقدمة ثانية. إذن هذا العلم ليس علما ماذا؟ حصوليا، بل هو علم حضوري بهذه الأشياء. إذن إلى هنا اتضح لنا أنه قرآنا وسنة قطعية كحديث الثقلين يثبتان لنا أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، طبعا على رأسهم الخاتم. هذه عندما نذكر الأئمة ولم نذكر الخاتم من باب وضوح ذلك، لأنه يتبادر لا سمح الله أننا نريد أن نعطي للأئمة درجة ليست موجودة للخاتم. لا لا، أن الأئمة وعلى رأسهم الخاتم يعلمون تأويل القرآن الكريم، وأن هذا العلم علم حضوري. هسه لابد أن نرجع إلى الروايات إن شاء الله غد لنبين لكم بأن الروايات ماذا تقول، أن هاي الواو عاطفة وهذه الواو ماذا؟ استئنافية. وهذا ما سنقف عليه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.